أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أنه يوجد مكتبان في التورية. المكتب الذي بنى عليه المصنف وهو أن التورية ليست من الكذب وإنما هي خارج موضوعان، وهذا قلنا يبتني على افتراض أن اختصاص الخبر بالصدق والكذب إنما هو بمناط مطابقة مراد المتكلم به للواقع أو عدم مطابقته. فإن كان ما يريده المتكلم بتلك الجملة مطابقا للواقع فهو خبر صادق، وإن كان مخالفا للواقع فهو خبر كاذب. بناء على ذلك فالتورية بجميع أقسامها تكون خارجة عن الكذب، لأن التورية كما تقدم يفترض فيها أن مراد المتكلم مطابق للواقع، وإن كان ظاهر الكلام قد يكون مخالفا للواقع، ولأجل أن ظاهر الكلام مخالف للواقع يفهم السامع من الجملة معنى آخر غير ما يريده المتكلم. فالتورية بجميع أقسامها وجميع أمثلتها تكون خارجة عن الكذب موضوعا، لأن المراد المتكلم دائما فيها مطابق للواقع، فتكون الكلام صادقا لا كاذبا. المسلك الآخر هو ما ذهب إليه بعضهم بالنسبة إلى المشهور أيضا، والمصنف ينقله عن المحقق القمي صاحب القوانين، وحاصله أن المناط في الصدق والكذب هو مطابقة ظاهر الكلام للواقع أو عدم مطابقته. فإن كان ظاهر الكلام مطابقا للواقع فالجملة تكون صادقة، وإن كان مخالفا للواقع فالجملة تكون كاذبة. بناء على هذا حينما يطرح هذا المثال كما طرح في كلامهم أن الإنسان إذا قال رأيت حمارا، حدثكم الله، إذا قال رأيت حمارا وأراد منه الرجل البليد، أراد منه الرجل البليد، لكن ما عدا من أصل قرينة على إرادة الرجل البليد. بناء على مسلك المصنف هذا الكلام لا يكون كذبا، لأن مراد المتكلم بحسب الفرض مطابق للواقع، بمعنى أن المتكلم قد رأى رجلا بليدا وأخبر عن رؤيته بهذه الجملة، فيكون مراده مطابقا للواقع فيكون كلاما صادقا. لكن بناء على المسلك الآخر يكون كلاما متصفا بالكذب. لماذا؟ لأن ظاهر الجملة مخالف علما للواقع، ظاهر الجملة باعتبار عدم نص الصحيح على إرادة الرجل البليد وأنه رأى هذا الحيوان المعلوم، وحيث أن هذا مخالف للواقع بحسب الفرض، لأن المتكلم لن يشاهد حمارا وإنما شاهد رجلا بليدا، فالجملة تكون كاذبة والكلام يكون متصفا بالكذب. إذن الفرق بين المسلكين يظهر في كثير من الأمثلة. بناء على المسلك الأول يكون الكلام صادق، وبناء على المسلك الثاني يكون الكلام متصفا بالكذب. المصنف بعد أن ينقل هذا الكلام عن المحقق القمي يناقشه، يقول لأن المحقق القمي ذكر في هذا المثال رأيت حمارا من دون نصب قرينتين، يقول بأن هذا الكلام يتصف بالكذب. ما هو مراده من اتصافه بالكذب؟ تارة نفترض أن المحقق القمي يريد أن هذا الكلام يتصف بالكذب في الواقع، وفي نفس الأمر الخبر يتصف بالكذب، بمعنى أن الخبر واقعا يكون كاذبا وفي نفس الأمر يكون كاذبا. وأخرى نفترض أنه يتصف بالكذب عند الواصف نفسه، هذا الواصف أي السامع الذي يصف الخبر بالكذب، هذا يكون الكلام عنده متصفا بماذا؟ بالكذب. المصنف يقول المحقق القمي ومن تبعه على ذلك إن أرادوا الأول، يعني أرادوا بأن هذا الكلام رأيت حمارا يتصف بالكذب واقعا وفي نفس الأمر، يقول فهذا جوابه هو ما تقدم ما ذكرناه من أن مطابقة الخبر من أن صدق الخبر واقعا وكذبه واقعان يدوران مدار مطابقة مراد المتكلم بذلك الكلام للواقع أو عدم مطابقته. فإذا كان المناط على ذلك فهذا الخبر لا يتصف بالكذب واقعا، وإنما يتصف بالصدق واقعا، لأن مراد المتكلم في هذا الخبر بحسب الفرض مطابق للواقع، ما يريده المتكلم من هذا الخبر مطابق للواقع بحسب الفرض. فإذا كان المناط على مطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته فالخبر لا يتصف بالكذب واقعا، وإنما يتصف بالصدق واقعا. فإذا هذا الكلام لا يمكن الالتزام به. وأما إذا أراد المحقق القمي من عبارته التي ينقلها المصنف هو أن هذا الخبر يتصف بالكذب عند الواصف، طبعا المقصود بالواصف هنا هو السامع، السامع حينما يسمع هذا الكلام من زيد يقول رأيت حمارا من دون أن ينصب قرين على إرادة الرجل البليد، واضح؟ حينئذ يعرض هذا الكلام على الواقع فيجد أنه مخالف علما للواقع فيصفه بالكذب. إن أراد المحقق القمي أنه يتصف بالكذب عند الواصف نفسه، يعني عند السامع الذي يصف الكلام بالكذب، فيقول المصنف هذا حقا. السامع إذا لم يفهم أن المتكلم أراد به خلاف ظاهره حينئذ سوف يؤمن بأن مراد المتكلم هو ما هو ظاهره، وحيث أن ظاهر الكلام غير مطابق للواقع يصفه بماذا؟ يصفه بالكذب، هذا صحيح. لكن المصنف يقول أن هذا لا ينافي ما قلناه من أن الاعتبار في الصدق والكذب إنما هو بمطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته. لماذا؟ يقول لأن السامع حينما لا ينصب المتكلم قرين على إرادة الرجل البليد هو يشخص أن مراد المتكلم هو ماذا؟ هو الحيوان المتعارف، وحيث أن هذا ليس مطابق للواقع يصفه بماذا؟ يصفه بالكذب. إذن تبقى القضية وهي أن الاعتبار بمطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته، غاية الأمر أن تشخيص مراد المتكلم إنما هو اعتقاد السامع في هذا المثال. السامع باعتقاده أن المتكلم يريد بالكلام ماذا؟ الحيوان المتعارف، وحيث أنه ليس مطابق للواقع يصفه بماذا؟ بالكذب. وهذا لا يدل على ما قال المحقق القمي من أن الاعتبار بمطابقة ظاهر الكلام للواقع أو عدم مطابقته، وإنما يبقى الاعتبار بمطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته، غاية الأمر أن تشخيص مراد المتكلم هو اعتقاد السامع، يعني السامع أخطأ في تشخيص مراد المتكلم، تخيل أن مراد المتكلم هو الحيوان المتعارف، وحيث أن مراد المتكلم ليس مطابق للواقع وصفه بماذا؟ بالكذب. فلو فرضنا أننا صححنا اعتقاد السامع وقلنا له أن المتكلم لا يريد الحيوان المتعارف وإنما يريد الرجل البليد، إذن لما وصف الخبر بماذا؟ بالكذب، ولو وصفه بماذا؟ بالصدق. إذن توصيف السامع للخبر بالكذب صحيح حق، لا إشكال أن السامع يصف الخبر بماذا؟ بأنه كاذب، لكن لماذا يصفه بأنه كاذب؟ لا يصفه أنه كاذب لأن ظاهر الكلام مخالف للواقع كما يريد إثبات المحقق القمي، وإنما يصف بالكذب بحسب رأي المصنف لأن ما شخصه كمراد للمتكلم ليس مطابقا للواقع. إذن يبقى أن المناط في الصدق والكذب هو مطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته، غاية الأمر تارة نفترض أن مراد المتكلم يكون معلوم لنا وأخرى يكون مراد المتكلم غير واضح عندنا بل نعتقد خلافه. إذن المناط في كل هذه الأمثلة هو مطابقة مراد المتكلم للواقع أو عدم مطابقته. هذا ما ذكر، واضح هذا المطلب؟ مو واضح؟ في غموض أحتاج الشرح، سنقرأ من خلال هذا الشرح بشكل واضح. قال وأما التورية وهو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، إذن التورية مأخوذ فيه مطابقة مراد المتكلم علما للواقع، مأخوذ فيها هذا المعنى أن يكون مراد المتكلم مطابقا للواقع. أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك. المتكلم يقصد من إلقاء هذا الكلام أن يفهم السامع خلاف ما يريده. مما هو ظاهر فيه، أي من بيانية، المن بيان بيان لي خلاف ذلك، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، يعني خلاف ما يريده. مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب، يعني أن نفترض أن المعنى الذي فهمه السامع الكلام يكون ظاهرا فيه عند مطلق المخاطب، كما إذا كان الكلام ظاهر في المعنى الذي فهمه السامع لكن المتكلم أراد به معنى آخر، كما في المثال السابق رأيت حمارا فظاهر في ماذا؟ في الحيوان المتعارف، واضح؟ فإذا الكلام ظاهر في هذا المعنى الذي فهمه السامع، لكن عند من؟ مو عند السامع الخاص، لا، عند مطلق المخاطب ومطلق السامع. كل سامع إذا سمع هذه الجملة يفهم منها هذا المعنى الذي لا يريده المتكلم عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص. في بعض الأحيان قد الكلام يكون ظاهر في هذا المعنى الذي لا يريده المتكلم لكن مو عند مطلق السامع، وإنما عند من؟ عند السامع الخاص، عند المخاطب الخاص. على كلا التقديرين هذه ثورية، لأن ما يريده المتكلم معنى مطابق علما للواقع، وإن كان ما فهمه السامع مخالفا للواقع. أو المخاطب الخاص، كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق، في حق أحد، في مقام إنكار قلت شيئا في حق أحد وتريد الآن أن تنكر ذلك الكلام، تقول علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما شنو الموصولة، وفهم المخاطب الناسية. هذا مثال. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع خال في البيت. هذا مثال ثاني. وكما لو قلت اليوم ما أكلت خبزا، أو الخبز تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، ولذا صرح الأصحاب بما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة. سيجي بحث أن التورية هل هي واجبة عند الضرورة أو لا، ليس الثلاثي هذا بحث، من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يوري، يؤدي عندكم كل النسخ يؤدي ظاهر يوري أصحنان يؤدي بأنه يوري أو يؤدي بما يخرجه من الكذب. بأنه يؤدي هذا الكلام بما يخرجه من الكذب، يعني أو يوري الشيء الذي يخرجه من الكذب، يوري أو يؤدي بما يخرجه من الكذب. إذن المفترض في هذا الكلام أن التورية ليست من شنو؟ ما هو قاعد يقول يوري بما يخرجه من الكذب. إذن التورية لا يتحقق عليها عنوان الكذب، إذن التورية ليست كذبا بحسب ظاهر كلام الأصحاب. فلاعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة، إذا هذا كلام العلامة في القواعد، إذا طالبها ظالم، وديعة عند إنسان طالبها ظالم أمر به بإعطائها إليه، بأنه يجوز الحلف كاذبا، لأجل حفظ هذه الأمانة والوديعة يجوز الحلف كاذبا، ويجب التورية على العارف بها. هكذا قال العلامة، بأنه تجب التورية على العارف بها التورية. صاحب جامع المقاصد اعترض عليه بأن العبارة لا تخلو من مناقشة، لون قال حيث تقتضي هذه العبارة، يعني عبارة العلامة، ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها. طبعا محل الشاهد، شاهد المصنف في كلام جامع المقاصد هو هذا، ومعلوم أن لا كذب مع التورية، أن التورية ليست من ماذا؟ ليست من الكذب. إذن التورية خارجة موضوعا عن من؟ عن الكذب. يبقى أنه كلام العلامة شلون هو يقتضي ذلك، لأن العلامة هكذا قال إذا طالبها ظالم يجوز الحلف كاذبا،
وتجب التورية على العارف بها. واضح كأن الحلف كاذب، تارة يكون مع التورية وأخرى يكون بدون تورية، هكذا يفهم من عبارة العلامة. إذا الحلف كاذبا يكون مع الفنو تورية، إذا التورية تصدق يصدق عليها ماذا؟ الكذب، إذا اعترض عليه صاحب جامع المقاصد لأن هذه العبارة تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب مع التورية. واضح العبارة، نقرأها مرة أخرى. قال: إذا طالبه طالبها ظالم بأنه يجوز الحلف كاذبا. هذا آية في التفسير، لكن صاحب جامع المقاصد ما فهم من هذا المعنى. يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها، فكأنه يفترض أن الحلف كاذبا تارة يكون مع التورية وأخرى يكون بدون التورية، فيقول إذا تمكن من التورية فيوري، إذا ما تمكن من التورية لا ما يوري. إذا الحلف كاذبا كأنه أشبه بالمقسم، له فردان، مرة يوري مرة لا يوري. إذا الكذب يصدق على التورية إذا اعترض عليه بأن هذا ليس بصحيح. شاهد المصنف هو هذا، أن الوضوح هذا المطلب وهو أن التورية خارجة عن الكذب موضوعا هي التي جعلت صاحب جامع المقاصد يعترض على العلامة بظاهر كلامه، لأنه التورية لا ينطبق عليه الكذب بل هي خارجة عن الكذب موضوعا. ووجه ذلك يقول المصنف، يعني وجه ذلك، ذلك إشارة علما إلى خروج التورية عن الكذب. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه، شنو معناه؟ لا معنى، مو المعنى الظاهر للكلام، وهو المستعمل فيه كلامه، ليس مخالفا علما للواقع، لذا لا يكون كذبا. إذا المناط في صحة الخبر وكذبه هو أن يطابق ما يريده المتكلم بالخبر وما يستعمل الألفاظ فيه علما بالواقع أو لا يطابقه. والمفروض في التورية أن ما يستعمل فيه الألفاظ المتكلم مطابق علما للواقع. والوجه في ذلك أن الخبر باعتبار معناه، يا معناه مو معناه الذي يكون الكلام ظاهرا فيه، لا دع يفسر، يقول وهو المستعمل فيه كلامه، المعنى الذي استعمل فيه هذه الألفاظ ليس مخالفا بالواقع، يكون صدقا لا يكون كذبا، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا بالواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ، فلا يكون هذا الكلام كاذبا. نعم، بل تفسيرية. شلون نجعل الاستئنافية؟ لا شلون نجعل الاستئنافية أقول؟ هذا ياهو في أي عبارة؟ في عبارة المصنف؟ في عبارة العلامة، عبارة العلامة فيها احتمال آخر، بل أيد ما فهمت بعد جانا المقاصد، لكن هذا مو مهم تنصيح أنه يشير للعلامة بكلام، المهم هو هذا أن صاحب جامع المقاصد فهم منها هذا المعنى الذي بيناه واعترض عليه بأن الكذب خارج عن من؟ عن أن التورية خارج عن الكذب، صحيح بها احتمال آخر. اثنين: نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة. خب هذا استدراك تقريبا يمكن استغناء عنه. خب واضح أن التورية إذا ترتبت عليها مفسدة أخرى قد يدخل تعويض الناس على الكذب او الوقوع في بعض المحاذير مثلا، حين تكون حرام من تلك الجهه، لكن هذا خارج عن محل الكلام، يعني قاعد نتكلم عن التوريه في حد نفسها، التوريه بما هي توريه من دون اشتراك ترتب مفاسد اخرى عليها، حينئذ هذا الظاهر انها ليست محرمه ولا تكون من الكذب. اللهم الا ان يدعى، هذا استدراك اخر من قبل المصنف، ان مفسده الكذب وهي الاغراء موجوده فيها. أن يقال هكذا بأن التورية كذب وتكون محرمة، بأي اعتبار؟ باعتبار أن ملاك تحريم الكذب موجود في التورية، بأن يقال أن الملاك في الكذب المحرم إنما هو الإغراء، إغراء الطرف المقابل وإيهامه بوقوع شيء وهو غير واقع في الخارج بحسب الفارق، هذه مفسدة تحريم الكذب. هذه المفسدة يدعي المدعي بأنها موجودة في التورية أيضا، لأن التورية على ما عرفناها بأن المتكلم يقصد منها إيهام ماذا؟ إيهام السامع. ويقصد من إلقاء ذلك الكلام أن يفهم السامع معنى آخر هو ماذا؟ هو لا يريده أصلا. فإذا فيها نوع من الإغراء. فإذا فرضنا أن الإغراء هو الملاك في تحريم الكذب وهو موجود في التورية، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بتحريم التورية، فتكون التورية محرمة من جهة وجود ملاك تحريم ماذا؟ الكذب، وهو الإغراء وإيهام الشخص بوقوع أمر وهو غير حاصل بحسب الفارض. هذا الملاك ليس موجود بالتورية، لأن الموري يوهم الطرف المقابل حصول أمر ووجود أمر، والحال أنه شنو هذا الأمر؟ ليس مطابقا للواقع. فإذا فرضنا ذلك حينئذ يمكن الالتزام بتحريم التورية، لكن هذا المطلب لا يرضى به المصنف، ويقول بأنه من أين نعرف بأن تمام الملاك في تحريم الكذب هو شنو؟ هو الإغراء فقط، حتى نقول بأن هذا التحريم ينبغي أن يثبت للتورية باعتبار وجود هذا الملاك فيها. من أين نعرف ذلك؟ بل من الممكن أن نفترض أن الملاك في تحريم الكذب ليس هو هذا، وإنما شيء آخر مع الإغراء. فإذا فرضنا ذلك أو احتملنا ذلك، حينئذ لا يمكن ماذا؟ إثبات التحريم في التورية لمجرد وجود الإغراء فيها. هذا في الإشكال، في الحقيقة إشكال سيال على كل الموارد التي يلتزم فيها بشيء أشبه بالقياس الحنفي. هذا أشبه بالقياس الحنفي، لأن هذا قياسه. الشارع لم يصرح بأن العلة في تحريم الكذب هو شنو؟ هو الإغراء، وإنما نحن نستنبط هذه العلة ثم نفترض وجود هذه العلة والملاكيا في الفرع كما يسميه أبو حنيفة، اللي هو المورد غير المنصوص، اللي هو في محل كلامنا التورية، حيث أن هذا الملاك المستنبط موجود في الفرع، فلا بد من افتراض أن الحكم أيضا ثابت فيه، لأن الحكم تابع لعلته وتابع لمناطه، تبعية المعلول المن لعلته، فكلما وجدت العلة في مورد لا بد من افتراض تحقق المعلول، والحكم معلول لملاكه ومعلول لمناطه. فإذا فرضنا أن مناط التحريم في الكذب هو الإغراء، والإغراء بنفسه موجود في التورية، فلا بد من الالتزام بتحريم التورية. التورية أيضا تكون ماذا؟ محرمة. الإشكال هو إشكال واحد، وهو أننا من أين نفهم ماذا؟ أن الإغراء هو الملاك في تحريم الكذب. صحيح أن الكذب فيه إغراء والتورية فيها إغراء، لكن قد لا يكون الإغراء وحده هو العلة في تحريم ماذا؟ في تحريم الكذب. فإذا لا يمكن إثبات الحكم في التورية استنادا إلى ذلك. هذا واضح. من يقول أقعد نزع الإغراء بهذا الشكل أيضا محرم؟ مو معلوم أنه أقرأ بهالشكل، هذا مو معلوم. ما أظن بهالعموم بهالإطلاق، ما أظن أقعد نزع البعض. هاي أجلة خاصة. على كل حال هذا كلام آخر غير هذا الكلام. هذا الكلام قاعد يفترض أن التحريم الثابت للكذب نفسه سري إلنا للتورية، فجوابه هو هذا، أنه من قال بأن التحريم الكذب محرم؟ لأنه لعله هناك علة أخرى هي التي أوجد التحريم، أو مجموع علتين هو الذي أوجد شنو؟ أوجد التحريم. الإغراء وشيء آخر، وهذا الشيء الآخر ما موجود في ماذا؟ في التورية. بعد أن ترسل شنو؟ هذا الإغراء غير المفسدة التي أثرنا إليها، مفسدة أخرى. لا، هذا إغراء بالجهل أن يوهم إليه حصول شيء وهو غير حاصل في الواقع، هذا المقصود من الإغراء. نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرم، بل اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها، وهو يقول هذه الدعوة وهذا الادعاء ممنوع، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء. انتهى هذا المطلب. وذكر بعض الأفاضل، هذا إشارة إلى المسلك الثاني في باب التورية كما بيناه، وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه. واضح. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد مخالفا إلا للواقع، لكن بشرط أن لا ينصب قرينة، لأنه إذا نصب قرينة حينئذ يكون ظاهر الكلام أيضا شنو؟ مطابق علما للواقع، فلا يكون كذبا بكل على كل المسلكين. واضح النقطة؟ إذا نفض قرينة على إرادة الرجل البليد، فحينئذ المراد المتكلم يكون مطابق للواقع، وظاهر الكلام باعتبار القرينة أيضا يكون مطابق علما للواقع، فلا يتصف الكلام بالكذب على كل المسلكين. لكن إذا لم ينفض قرينة حينئذ يختلفان، مراد المتكلم يطابق الواقع لكن ظاهر الكلام لا يطابق الواقع، فهو يتصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع انتهى كلامه. يقول المصنف: فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع بالكذب، هذا الخبر اللي يتكلم به المتكلم رأيت حمارا من دون نصف قرينتين، حينما قال المحقق القومي بأنه متصف بالكذب، يقول إذا أراد أنه في الواقع يتصف بالكذب وفي نفس الأمر يتصف بالكذب، فقد تقدم أنه دائر، يعني اتصاف الخبر بالكذب في الواقع أنه هذا المقصود من أنه دائر مدار شنو؟ موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع. واضح؟ لأنه معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره الذي لم يقصد. إذن إذا أراد اتصاف الخبر بالكذب في الواقع وفي نفس الأمر هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن المناط في اتصاف الخبر بالكذب في الواقع هو مخالفة مراد المتكلم علما للواقع، ومراد المتكلم في هذا المثال ليس مخالفا للواقع بحسب الفارق. إذن لا يتصف الكذب كلامه بالكذب واقعا. اي هذا هو، لا هو نفس التعليل السابق، يعني ما في شيء جديد. لاحظ العبارة: أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته علما للواقع، لأنه معنى الخبر، يعني الخبر أنه يعني هذا مراد المخبر هو معنى الخبر. الخبر احنا شو نريد نستكشف منه؟ نستكشف منه شنو؟ مراد المتكلم. صحيح احنا نعتني بتشخيص ظاهره، لكن الظهور الطريق ووسيلة لتشخيص شنو؟ مراد المتكلم. يعني تمام الاعتناء بالأخبار هو إثبات أن المتكلم ماذا يريد بالخبر. واضح؟ غاية الأمر أن الطريق المتعارف لتشخيص مراد المتكلم هو شنو؟ هو إثبات ظاهر الكلام، لأن الكلام إذا كان ظاهر في المعنى فالظاهر وعلى القاعدة أن ما يكون الكلام ظاهرا فيه هو مراد المتكلم. إذن الخبر هو معناه الأساسي هو شنو؟ هو ما يريده المتكلم بذلك الخبر، لأنه معنى الخبر والمقصود منه أي من الخبر دون ظاهره، يعني الظاهر ليس هو معنى الخبر، وإنما الظاهر كما قلنا يؤخذ وسيلة وطريق لإحراز مراد المتكلم. فإذا المناط هو مطابقة مراد المتكلم للواقع وعدم مطابقته، هذا هو المناط في اتصاف الخبر بالصدق والكذب الواقعيين. وإن أراد اتصافه عند الواصف، الواصف من هو الواصف؟ يعني الذي يصف الكلام بالكذب. من الذي يصف الكلام بالكذب؟ السامع المخاطب. إن أراد اتصاف الخبر بالكذب أجمن عند السامع عند المخاطب، يقول المصنف فهو حق، لأن السامع يصف الكلام بالكذب. واضح؟ يقول هذا كلام كاذب. صحيح هذا، لكن هذا ما ينافي ما قلناه من أن الاعتبار بمطابقة مراد المتكلم ومخالفته. ليش؟ لما قلناه من أن السامع حيث يأتي إليه هذا الكلام مجرد عن القرينة يعتقد أن المتكلم يريد به ظاهره، فإذا اعتقد أن ما يريده المتكلم هو المعنى الظاهر فيه الكلام ويجد أن هذا المعنى مخالف للواقع حينئذ يصفه بالكذب. واضح؟ فإذا توصيف الواصف للكلام بالكذب أيضا مبني على المسلك الأول اللي يختار المصنف، وهو أن الكلام اللي يكون المراد به مطابق للواقع فهو صدق، والكلام اللي يكون المراد به مخالف للواقع فهو شنو؟ فهو كذب. لماذا يصفه بالكذب؟ لأنه يعتقد أن ما أراده المتكلم بهذا الكلام هو الحيوان المتعارف، رؤية الحيوان المتعارف، وهذا غير مطابق شنو؟ للواقع، فيصفه بالكذب. إذن يبقى ما مراد المتكلم هو المناط. الطريقة لتشخيص مراد المتكلم في هذا المثال هو اعتقاد المخاطب، اعتقاد المخاطب هو الذي شخص له ماذا؟ شخص له مراد المتكلم. بعبارة أخرى كما قلنا، لو قلنا لهذا السامع أن المتكلم بهذا الكلام لا يريد الرجل الحيوان المتعارف، بل يريد الرجل البليد. طب ماذا يصف الكلام؟ لا يصفه بالكذب، وإنما يصفه بيدك. إذن هذا يؤيد كلام المصنف، وإن كان هذا يحق له أن يصفه بالكذب. لماذا؟ لأنه أخطأ في تشخيص مراد المتكلم. إحنا حيث نعرف أن مراد المتكلم هو الرجل البليد، نقول بأن الكلام شنو؟ صادق. هذا حيث أخطأ في تشخيص مراد المتكلم، واعتقد أن مراد المتكلم هو الحيوان المتعارف، وصف الكلام بيس بالكذب. إذن يبقى المناط في الكذب والصدفة ومطابقة مراد المتكلم الواقع وعدم شنو؟ وعدم مطابقته. وإن أراد اتصافه عند الواصف فهو حق صحيح، الواصف يحق له أن يصف هذا الخبر بالكذب مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر كما هو المفروض. المفروض مع كلامنا أن الواصف السامع يجهل أن المتكلم يريد به خلاف ظاهره، لكن توصيفه حينئذ توصيفه يعني بالكذب باعتقاد أن هذا مراد المخبر ومقصوده، سيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم، وإن كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. طب واضح هذا المطلب؟ صار بدنا نوضح أكثر، واضح صار؟ إذن يبقى المناط على كل حال الكلام متصل بالكذب. إذا كان مقصود المحقق القمي أن الكلام متصل بالكذب واقعان بقطع النظر عن السامع والمخاطب، في الواقع هو كذب، نقول لا في الواقع هو ليس كذب، إنه في الواقع المناط على مطابقة مراد المتكلم للواقع، وهذا الكلام مطابق مراد المتكلم فيه المن للواقع، فهو صدق في الواقع، صدق في نفس الأمر، ليس كذبا في نفس الأمر والواقع. وإذا كان يريد يقول لا أن السامع يصفه بالكذب، نقول له صحيح السامع يصفه بالكذب، لكن هذا مو معناه بأن الملاك في الصدق هو شنو؟ هو مطابقة ظاهر الكلام المن للواقع وعدم مطابقته، وإنما يبقى المناط هو مطابقة مراد المتكلم. غاية الأمر أن السامع اشتبه في تشخيص مراد المتكلم، تخيل أن مراد المتكلم هو شنو؟ هو الحيوان المتعارف، بينما مراد المتكلم في الواقع هو شنو؟ هو الرجل البليد. فإذا هذا يحق له أن يصف الخبر بالكذب، لكن هذا مو معناه أن الخبر يكون كذبا في الواقع، لا الخبر يكون صدقا في الواقع، لكن السامع يصفه بالكذب لأنه اشتبه في تشخيص مراد المتكلم. ولذا لو نبهناه على هذا الاشتباه ورفعنا منه هذا الاشتباه وقلنا أن الكلام وإن كان ظاهر في الحيوان المتعارف، لكن المتكلم لا يريد به الحيوان المتعارف، وإنما يريد به الرجل البليد، إذا انقلب ووصف الكلام بيش بالصدق لا بالكذب. قال المصنف: ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج، هاي الروايات اللي قلنا أن المصنف يستشهد بها على أن التورية ليست كذبا، أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: بل فعله كبيرهم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم. هذا فاسألوهم إن كانوا شنو؟ ينطقون. قال أي الإمام عليه السلام في مقام التعليق على الآية الشريفة، قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. شلون؟ قيل: وكيف ذلك؟ شلون كبيرهم ما فعله إبراهيم ما كذب؟ فقال: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي هاي الرواية بعد لا تزال كلام الإمام عليه السلام، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. هذه هي الرواية الأولى. استدلال بهذه الرواية يكون بهذا البيان، أن هذه الرواية ظاهرة في سلب الكذب عن القول الذي قاله ماذا؟ إبراهيم، ما كذب إبراهيم، وهذا موقوف على افتراض أن إبراهيم تكلم بكلام فيه ماذا؟ فيه التورية. هذه الرواية وجهت عليها اعتراضات، من خلال طرح الاعتراضات ورد الاعتراضات يتبين بشكل كامل كيفية الاستدلال بالرواية. اعترض عليها اعتراض وهو أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، وذلك لأن محل كلامنا إنما هو في التورية، واضح، مع عدم وجود ضرورة تلجئ المن إلى التورية. هذه الرواية، الاعتراض يقول أن هذه الرواية ليس فيها دلالة على أن التورية ليست كذبا وخارجة عن الكذب موضوعا، وإنما غاية ما تدل عليه هو أن التورية الخارجة عن الكذب حكما، فهي ليست محرمة، فهي كذب لكنه ليس ماذا؟ محرم. لماذا؟ لأن إبراهيم فعله إرادة الإصلاح، وسيأتي في مسوغات الكذب أن الكذب بقطع النظر عن التورية، أن الكذب يجوز في موارد، من جملة موارد جواز الكذب شنو؟ إرادة الإصلاح، واضح؟ إرادة الإصلاح. في موارد إرادة الإصلاح الكذب لإرادة الإصلاح ليس خارج عن الكذب موضوعا كما هو واضح، وإنما هو كذب لكنه خارج عنه حكمان، بمعنى أنه كذب جائز. الاعتراض يقول أن كذب إبراهيم من هذا الباب، أن كذب إبراهيم من هذا الباب، إبراهيم كذب لكنه كذبا جائزا، كذبا جائزا ليس محرما لأنه أراد به الإصلاح. هذا اعتراض على الاستدلال. فإذا الرواية تكون أجنبية عن محل كلامه، ما متعرضة للتورية أصلا، وإنما تقول إبراهيم كذب لكنه كذبا جائزا لأن أراد به الإصلاح ودفع الضرر مثلا، واضح؟ هذا اعتراض. وأيد هذا الاعتراضات بروايات واردة ما نقلها المصنف تصرح بهذا المعنى، أنه إبراهيم ما كذب في هذه الآية الشريفة إرادة الإصلاح، أنه أراد الإصلاح، إذن تأيد أنه كذب لكنه كذبا جائزا، يعني تأيد أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى خروج هذا الكلام لإبراهيم عن الكذب حكما لا موضوعا، حكما لا موضوعا. روايات واردة تقول أنه كذب إرادة الإصلاح، يعني تنسب إليه الكذب لكنه تقول بأنه كذب جائز. لماذا؟ لأنه أراد به الإصلاح. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض يمكن دفعه بأن هذه الرواية إذا اجمدنا على ظاهرها، ظاهرها خلاف هذا، لأن الرواية ما تنفي الحرمة عن كذب إبراهيم بعد تثبيت الكذب له، وإنما تنفي نفس الكذب، ما كذب، واضح؟ صحيح أنه يمكن أن نقول ما كذب يعني ما كذب كذبا محرما، يمكن، لكن هذا تأويل، يعني خلاف الظاهر يبقى. ظاهر الرواية بعد تكرار هذا المطلب مرتين في الرواية، ما كذب إبراهيم مرة كررت الرواية ما كذب إبراهيم، ظاهر هذا الكلام أنه ينفي الإمام عليه السلام عنه ماذا؟ عنه الكذب. إذن هو لم يكذب، مو أنه لم يفعل محرما، لم يكذب كذبا محرما، لا، نفس كلامه ليس متصفا بالبيت، ليس متصفا بالكذب. نعم تلك الروايات التي استشهد بها والتي لم ننقلها ولم ينقلها المصنف، نعم تلك ظاهرها أنه كذب لكنه كذبا شنو؟ جائزا. ليس أن تلك الروايات تقول كذب إرادة الإصلاح، فيتنسب إليه الكذب لكنه تقول أنه كذب جائز لأنه أراد به الإصلاح، واضح؟ إذن هذا الاعتراض عن هذه الرواية يمكن دفع بهذا البيان بأن ظاهر الرواية هو نفي الكذب لا نفي الكذب المحرم، يعني ظاهر الرواية هو أن ما فعله إبراهيم خارج عن الكذب موضوعا لا أنه خارج عن الكذب شنو؟ حكما، ظاهر الرواية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الرواية هي أن هذه الرواية لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ لأن هذه الرواية تفترض قضية شرطية في الآية الشريفة. هذه القضية الشرطية هي عبارة عن بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قضية شرطية شرطها إن كانوا ينطقون جواب اسم الجزاها فعله كبيرهم. شرطية شرطية القضايا الشرطية كان إبراهيم عليه السلام هكذا يقول إن نطق إن كانوا ينطقون هذه الأصنام إن كانت تنطق وتتكلم فعله شنو كبيرهم. إذن الذي كسر الأصنام هو هذا الكبير الباقي الصنم الكبير الذي أبقاه إبراهيم عمدان عليه السلام. إذن هي قضية شرطية. يقول المعترض لأنه نحن نعلم بأن المناط في صدق القضية الشرطية وكذبها هو صدق الملازمة وكذب شنو ملازمة. هذه الملازمة المدعاة في القضية الشرطية بين الشرط والجزاء بين المقدم والتالي هذه الملازمة والربط الخاص بينهما إذا كان صادق يعني مطابق للواقع فالشرطية صادقة إن كان مخالف للواقع فالشرطية شنو كاذبة. هذه قضية واضحة واضح حينما أقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود هاي الملازمة بينهما بين طلوع الشمس وجود النهار إذا كان مطابق للواقع الشرطية صادقة إذا كان مخالف للواقع فالشرطية شنو كاذبة. حينما أقول إذا كان الشمس طالعة فزيد في بيته هاي قضية كاذبة. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين طلوع الشمس ووجود زيد مثلا شنو في بيته فتكون القضية شنو كاذبة. فالمناط في صدق الشرطية وكذبها هو مطابقة الملازمة للواقع وعدم مطابقتها. قال المعترض بأنه حينما نجد إلى هذه القضية الشرطية التي ذكرها الإمام وفسر الآية بها نجد بأن هذه القضية الشرطية كاذبة لأنه لا ملازمة بين نطق الأصنام وبين شنو وبين أن يكون كبيرهم قد فعل ذلك. ماكو ملازمة بينهما بل الكبير كبير الأصنام لم يفعل ذلك على أي تقدير نطقوا أو شنو ها أو لم ينطقوا. من الأمور المسلمة أن إبراهيم هو الذي كسر الأصنام بحسب الفرض. إذن لا معنى لأن يقال بأنهم إن نطقوا فعله كبيرهم. لا الكبير لم يفعل على أي تقدير نطقوا أو لم ينطقوا. إذن الملازمة كاذبة الشرطية كاذبة. لماذا؟ لأن الملازمة فيها ليست مطابقة للواقع. لا يمكن أن نقول بأنه إن نطقوا فكبيرهم شنو؟ نقدر نقول لو فرضنا أنهم نطقوا كبيرهم فعال لا كبيرهم لم يفعل على كل حال نطقوا أو لم ينطقوا فالقضية تكون كاذبة الشرطية تكون كاذبة. إذن هذه الرواية لا يمكن شنو لا يمكن قبولها فلا بد من حملها على من على ما ذكر في الاعتراض الأول وهو أنه نحملها على أنه كذب موجود لكنه شنو لكنه إرادة لا ويكون خارج عن الكذب حكمان مو خارج عن الكذب شنو موضوع. هذا اعتراض ثاني. هذا الاعتراض أجاب عنه المحققون بأنه لا القضية الشرطية ليست هكذا ليس المناط في صدق القضية الشرطية وكذبها هو مطابقة الملازمة فيها للواقع وعدم مطابقتها وإنما المناط في صدق القضايا الشرطية هو مطابقة قصد الحكاية وعدم مطابقتها بمعنى أن المعلق على الشرط ما هو هاي التحقيق هذا مهم جدا الجواب عن هذا الاعتراض أن ما علق على الشرط أي شيء شيء هو في هذه الجملة الشرط هو إن كانوا ينطقون المعلق على الشرط ما هو هؤلاء في الاعتراض تخيلوا أن المعلق على الشرط هو فعل كبيرهم يعني فعل الصنم الكبير هذا هو المعلق على الشرط فإذا قالوا بأنه هذا ليس تعليق على الشرط لأن هذا الفعل للكبير منفي على كل تقدير نطقوا أو لم ينطقوا تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط فإذا استشكلوا في هذه الملازمة بينما الصحيح هو أن المعلق على الشرط ليس هو نفس الفعل الكبير في هذه الجملة وإنما المعلق على الشرط هو قبض الحكاية بمعنى أن حكاية فعل الكبير معلق على من؟ على الشرط فإذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ إذا انتفى الشرط ينتفي حكاية قبض ماذا؟ ينتفي شنو؟ قبض حكاية فعل الكبير مو ينتفي فعل الكبير نفسه هذا من قبيل أن تقول في الأمثلة العادية إذا كان زيد موجودان في بيته فعمر موجود. المعلق على وجود زيد في بيته ليس هو وجود عامر، وإنما حكاية وجود عامر. واضح؟ يعني قصد الحكاية معلق على من؟ على وجود زيد في بيته. إذا كان زيد في بيته موجود فأنا أحكي عن هذه القضية، أحكي عن ماذا؟ عن وجود عمر أيضا في ماذا؟ في البيت. فما ينتفي بانتفاء الشطر، وهذا قصد الحكاية. قاعد تصورون هذا المعنى؟ وبناء على هذا حينئذ القضية لا يمكن، لا يكون قضية الشطر تكون صادقة على كل حال. ليش؟ لأنه يمكن أن نقول بأنهم إن كانوا ينطقون فإبراهيم يحكي فعل كبيرهم. واضح؟ وحيث أنهم لا ينطقون فلا يحكي ماذا؟ فعل كبير. مو أنه يفعله كبيرهم أو لا يفعله كبيرهم حتى يقال بأن الكبير على كل حال هو لم يفعل، وإنما المعلق على الشرف هو حكاية فعل الكبير. فرق كبير بين فعل كبيرهم وبين حكاية هذا الفعل. المعلق على الشرط ليس هو نفس الفعل، وإنما حكاية هذا الفعل. فما ينتفي بانتفاء الشرط هو حكاية هذا الفعل. ولذا الإمام عليه السلام هكذا يقول بأنه ما نطقوا وما كذب إبراهيم. شلون؟ يقول لنا إبراهيم قال إن كانوا ينطقون فعله كبيرا، وحيث أنهم لا ينطقون فماذا ينتفي؟ ينتفي حكاية فعل كبيرهم. كأن إبراهيم قال لهم إن كانوا ينطقون فأنا أحكي أن كبيرهم فعل، وإن لم يكونوا ينطقون فإذن لا أحكي هذه الحكاية، وحيث أنهم لا ينطقون فإبراهيم لا يحكي هذه الحكاية. فإذن ما يمكن أن نقول بأن القضية الشرطية كاذبة، بل القضية الشرطية صحيحة، لأن المعلق على الشرط هو قصد الحكاية، قصد حكاية الجزاء، لا نفس الجزاء بنفسه. هذا هكذا أجابوا عن هذا الاعتراض الثاني. على كل حال هذه الاعتراضات موجهة إلى الرواية، وعلى ضوء الجواب عنها يكون الاستدلال بالرواية بهذا الشكل، أن الرواية الشريفة دالة على أن إبراهيم عليه السلام في هذا الكلام لم يكذب، واضح، وإنما أراد بظاهر كلامه معنى، واضح، وفهم منه المخاطبون شيئا ماذا آخر. المخاطبون فهموا منه الكبير هو الذي فعل هذا بأصنامها، بينما هو أراد به معنى آخر، أراد به أن يلفت أنظارهم إلى أن هذا صنم لا يستطيع أن يفعل شيئا، وأنه لا ينبغي لكم أن تعبدوه، أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. أراد به هذا المعنى وهم فهموا منه معنى آخر، فإذا هو ورى في كلامه، وإذا ورى في كلامه الرواية بحسب ظاهرة في الكذب عن ماذا؟ عن هذه التورية. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الأخرى الاستدلال بها يكون أوضح جدا. من جملة الروايات قول يوسف في قصة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون. أيضا الإمام عليه السلام يقول بأنهم كيف ينسب إليهم السرقة مع أنهم شنو؟ لم يسرقوا أصلا، لأن هذا الكلام قاله يوسف عليه السلام ولو بواسطة، لكن هو يوسف هو الذي أمر بأن يقال لهم أنكم شنو؟ لسارقون. إذن كيف ينسب إليهم السرقة والحال أنهم ليسوا لسارقين؟ الإمام عليه السلام يقول أنهم سرقوا يوسف وصارت التورية بعد. أنكم لسارقون يعني سرقوا يوسف من أبيه، واضح؟ إذن هو كلام أريد به معنى مطابق للواقع، وهو سرقة يوسف من قبل هؤلاء الإخوة، واضح؟ وفهم منه المخاطب معنى شنو؟ معنى آخر، وهو شنو؟ سرقة الصواع، صواع الملك. وينبه الإمام على نقطة في نفس الآية، يقول بأنه في الآية لم يقل سرقتم صواع الملك، وإنما قالوا شنو؟ نفقد صواع الملك. واضح؟ في الآية لم يقل سرقتم صواع الملك، وإنما قالوا نفقد صواع الملك. ويصح أن نقول نفقد صواع الملك، هذه نقطة تنبه على أنهم لا ينسب إليهم سرقة الصواع، وإنما ينسب إليهم سرقة ماذا؟ يوسف نفسه. فتكون التورية واضحة في هذه الرواية جدا، والإمام يقول بأنه ما كذب يوسف عليه السلام. قال وسئل عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك؟ هذه رواية. رواية أخرى وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم إني سقيم، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه أي مرتادا. هاي توري غاصر ظاهر الكلام، يعني ما فهمه المخاطب من الكلام هو أنه سقيم بمعنى مريض، ولذا هربوا منه لأنه خوف من العدوى كما في الروايات، بينما هو أراد بهذا الكلام معنى شنو؟ معنى آخر، سقيم يعني مرتادا في دينه، أي سقيما في دينه يعني مرتادا، مرتادا يعني طالبا، الارتياد هو الطلب والبحث والتنقيب، مرتادا يعني صاحبا طالبا ومنقبا، فهذا يكون توريا كما هو واضح. والإمام ينفي الكذب يقول ما كذب إبراهيم، فإذا التورية ليست كذبان. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه يقول للجار يقولي ليس هو ها هنا، فقال لا بأس ليس بكذب. انتهت الرواية. مصنف يقول بأن سلب الكذب عن هذا الكلام من قبل الإمام عليه السلام مبني على افتراض أنه المشار إليه في قول الجارية ها هنا هو موضع خال من ذلك الإنسان، وإلا إذا كان المشار إليه هو تمام البيت فيكون الكلام كذب واضح، بعد ليش ينفي عنا الإمام الكذب؟ إذا نفي الإمام عنا الكذب لابد أن يفترض فيه أن الإشارة في قول الجارية لابد أن تكون إلى موضع خال في البيت، فتكون ثورية يعني كلام أريد به معنى وظاهره مثلا معنى آخر. فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك، يعني لا وجه لسلب الكذب عن ذلك إلا هذا الافتراض. وروي في الحيل، نكمل هذه الرواية فقط، وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، أعداء المصحوب مو الصاحب، فأنكر الصاحب أنه هو، ثم أعداء لزيد هو زيد وياه، قال لا هذا مو هو اللي يستحسن عنه مو هو عدوكم، فأنكر الصاحب أنه هو فأحلفوه، قال لا يحلف فحلف، فحلف لهم أنه أخوه، قالوا ماذا أخوي؟ فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له صدقت المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك. استدلال بالرواية واضح، استدلال بالرواية مبني على هذا الافتراض، على أن نفترض أن هذا الشخص الذي حلف حينما حلف على أنه أخوه كان يقصد منه أنه أخوه في الدين وفي الإسلام، فحينئذ تكون الرواية فيها شنو؟ تورية، دالة على التورية. لكن هذه الرواية محل إشكال محل تأمل، لأنه ما بيها الرواية ظهور في أنه كان قاصدا هذا المعنى، بل الظاهر من الرواية بالعكس تماما أنه نسب إليه الأخوة النسبية على ظاهر الرواية، أن هذا حينما حلف حلف على أنه أخوه نسبان، واضح؟ فإذا حينما حلف يعني إذا حلف كاذبا بلا تورية، حلف حلفا كاذبا بلا تورية، غاية الأمر أنه لم يرتكب حرام بلا إشكال. لماذا؟ لأنه سيأتي أن الكذب جائز لأجل دفع شنو؟ الضرر، خصوصا إذا وصل إلى مرحلة القتل يكون واجب ما يكون جائز فقط. إذا الرواية غاية ما عليه هو جواز الكذب لغرض دفع الضرر، وهذا أجنبي عن محل كلام ما بها تورية، هكذا تشكل على الرواية واضح الإشكال، لكنه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بكلام بالتمسك بذيل الرواية. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد يعلمه، أفرض أنه ما كذب هو، لكن النبي يريد أن يعلمه بأنه من الممكن أن تنسب إليه الأخوة، لكن في ماذا؟ في الإسلام. إذن الرواية تكون ظاهرة في ماذا؟ في جواز التورية، وأن التورية ليس فيها ماذا؟ كذبا. وصلى الله على محمد.